والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن
الرحيم. بداية الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينا رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال: صدق. فلما دنا منه رجع قال: صدقت. فذهب ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال: أخبرني على أية آية نمت. قال: على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري، فقيل يا أبا النضر تحول عن كنت أرى في داري كنت أرى في داري، فقيل يا أبا النضر تحول أم جاء أم جوارنا؟ قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوا في البئر فخرجت نار من البئر فطفيت على رأس البئر. قال أبو النضر: فطفيت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت ثورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا به: أحرقتنا نحن نتحول عنك، وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من اللبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، فمن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفاه من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فاستدق أن الله جل وعلا وضح على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي التحرز به وما ينبغي اعتياده من التعوذات والأذكار، وهي كافية عما ينقل عن بعض السلف. التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هو طريق السوي. وعدو الله الشيطان يلتمس لابن آدم كل عثرة وكل شر، هو حريص إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. يقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو عدو بلا شك. ولهذا يروى عن صنه قال عن الشيطان أنه قال أهلكون لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم ابتليتهم بالأهوال التي يفعلونها ويظنون أنهم على هدى، يعني ابتليتهم بالبدع، يعني زينت لهم البدع. فالشيطان يزين للناس البدع لأنهم يظنونهم على هدى فلا يتوبون منها ويصرون عليها. رحمك الله. فالواجب على المؤمن الإكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان والاستغفار، هذا هو طريق النجاة. وهكذا التعوذات الشرعية تكفي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين هامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وجرأ وبرأ، من شر ما نزل السماء ومن شر ما عرج فيها ومن شر ما جرأ الأرض ومن شر ما أخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارئ إلا طارئ طوب الخير. فكلها صحيحة تكفي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعوذات. وعند آية الكرسي التي جاء بها النص، وإن كانت الآية كلها عظيمة إن ربكم الذي خلق السماوات وغيرها من الآيات كلها، كل قرآن عظيم كله هدى كله حزم من الشيطان لمن تمسك به واستقام عليه، ولكن الشيء اللي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم يخص مثل آية الكرسي عند النوم، قل والله ذو معوذتين عند النوم ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، والتكبير 34 مرة عند النوم، كل هذه من أسباب ومن أسباب الحرز من عدو الله الشيطان ومن كل سوء. فهي أولى بالعناية وأولى بالحرص عليها مما يؤثر عن تابعين أو غير تابعين أو عن العلماء. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو العمدة، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرز في التعويلات الشرعية والأذكار الشرعية والاستغفار والعناية بالطاعة والحذر من العصية، هذا هو طريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية. هذا من آثار كلمة التساهل. كان الواجب على رحمه الله أن يرسل الشيء الوارد الثابت عنه فيه الكفاية والغنية. الله يغفر للجميع. الله أقول هذا اللي يدعون الجمال أنهم تساهلوا في التكفير، يقال لهم يلا بين هات اكتب. يكتب لنا يبين لنا صفحات اللي يعرف فيها التساهل. الإنسان عنده حقيقة وعنده علم يكتب لنا ويكتب علينا من خلاله يسأل عما رأى فيه التساهل يذكر الصفحات التي رأى فيها
المتسرعين
يذكر يتسرع به ما عنده علم.
القرآن كله هدى
لكن تحرم بشيء وارد عن النبي أولى.
لكن الطريقة التي ذكرها غفر الله
ما أعلم فيها شيء بالطريقة التي ذكرها، لكن تمسك بشيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا، أولى من الآثار.
قال الله عز وجل قل هل
ننبئكم
بالأخسرين أعمالا، هل يدخل في ذلك
المبتدعة؟ لهم نصيبهم من الخسارة، لكن الخسارة التامة هم المبتدعين الكفار. ومن كذا في التفصيل إن كفرهم معهم إما كفرهم على خطر من بدعته. الله لا إله إلا
هو. المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟
ها؟
المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟
من أظهر البدع يحذر من بدعته ويترك محاسنه. من أظهر البدع يحذر من بدعته ويعرض عن المحاسن. لأن المقصود التحريم من الشر وهم المقصود بها المحاسن. الله أكبر. الله أكبر.
هذا
استكثر
من لا إله إلا الله
والاستغفار،
لأن قال قد
أهلكت
بالذنوب
ولكل
لا إله إلا الله
والاستغفار،
هذا صحيح؟
لا أعرف حسن أدري، لكن معناه صحيح في نصوص أخرى. النصوص الأخرى تدل على استغفر الله إن الله غفور رحيم، يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولكن الله كثير الذاكرات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيام من يفردون قال ذاكر الله كثير الذاكرات. الآيات والأحسان فيها كفاية.
ذكر ابن القيم في الكتب النبوي رقي عن بعض السلف للعين وقال انها نفعت بانها حجر حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العين عليه.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفصل الأول أنواع الذكر. الذكر نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان: أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع وأجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته والواجد ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدة حتى تجمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان الثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهذا أيضا نوعان: أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة، فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيد المحبة ويثير الحياة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة.
اللهم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. لهذه البحث في هذا البحث الحث على ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالثناء على الله في أمره ونهيه مع محبته وتعظيمه وتقديسه ومع الحذر مما نهى عنه والاستقامة على ما أمر به، هذا أعظم الذكر، أن يذكر الله بلسانه مع محبة القلب والشوق إلى الله وخوفه وتعظيمه مع تعظيم أمره ونهيه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا أعظم الذكر. فينبغي أن يكثر من ذلك، يكثر من حمده والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتكبيره مع الإيمان بهذه الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا محمود على كل حال وهو مستحق لأن يحمد، وكل ما كرر العبد صار ذلك أكمل. فإذا قال الحمد لله يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. فتكرار الثناء، تكرار الحمد من باب الثناء، وتكراره أكثر من مرتين يقال له التمجيد، توسع في الحمد والثناء. وينبغي للعبد أن يعتني بكلمات جامعة من سبحان الله العظيم وبحمده عند خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من كلماته، سبحان الله عند ما خلق في السماء، سبحان الله عند ما خلق في الأرض، سبحان الله عند ما خلق غير ذلك، سبحان الله عند ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهكذا يستغفر الله ويكثر من الدعاء، التسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار. هكذا المؤمن يكون تكون أوقاته معمورة بذكر الله قلبا ولسانا، مع المحبة والتعظيم والتقديس، مع المسارعة إلى فعل أوامره وترك نواهيه. فالقلب مشغول بمحبته والثناء عليه بالقلب، ومشغول اللسان فلا بالثناء عليه بالقول. وهكذا العمل بترك معاصيه والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم الذكر. أما الذكر باللسان من قلب غافل هذا ليس بشيء، ينبغي له أن يجتهد في أن تكون جوارحه مجتمعة. فإذا ذكر الله بلسانه يجتهد فيتحرك يتحرك قلبه لذلك عن محبة وتعظيم، فينطق باللسان ليحصل له الأجر، ويكون بقلبه محبا مثليا معظما مقدسا، يعلم أن ربه مستحق العبادة، هو مستحق لأن يحمد ويثنى عليه، هو مستحق لكل ثناء ولكل تمجيد. فأساسه القلب، ثم ينبعث من القلب الجوارح، اللسان والأعمال التي يفعلها المؤمن طاعة لله سبحانه وتعالى، كلها تنبثق عن محبة القلب وتعظيمه وإقراره وإعترافه. ومن أجمع الذكر ما قال لجبيرة مر عليها وهي في مصلاها من بعد الفجر إلى الضحى، فقال ما زلت على حالك منذ فرغت؟ قال نعم. قال لقد قلت بعدها الكلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلتها أربع مرات، قلتها ثلاث مرات، أربع كلمات قالها ثلاث مرات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من ذلك الكلمات، كررها ثلاثا من أعظم الذكر. كذلك سبحان الله على ما خلق في السماء، سبحان الله على ما خلق في الأرض، سبحان الله على ما خلق في ذلك، سبحان الله على ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وإذا قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحاله مئة سيئة، وكانت عدد عشر رقاب يعتقها، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأت أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من عمله. فأنت يا عبد الله عندك كنوز، عندك خير عظيم، فاجتهد في العمل بهذه الأذكار الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وعمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه. لأن هذه الأذكار تغذي في قلب المحبة والخوف والخوف والإنابة والحذر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم صل وسلم.
بين الثناء والحمد
المكرر شملها المكرر الحمد لنا، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر مرات يعني ثلاثة أو أكثر سمى تمجيد.
قوله في الحديث تحمد الله وأثنى
عليه، يعني يكرر، يقول الله جل وعلا في الحمد إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل. اللهم
احسن عليك يا شيخ. قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك, مثل يعني انه يقول مثل ذلك كله, يقول الحمد لله على ما خلقه.
لا مثل ذلك بس مثل يعني مثل يعني عجز ما خلقه. هذا مراد
صحيح يا شيخ.
نعم صحيح. ما اعلم هل سنده سند الحاشا عليه هذه سعد. احسن عليك
يا شيخ.
احسن عليك
يا شيخ. احيانا يكون الشخص داخل دورة المياه في وقت الاذان, هل يجيب مع
المؤذن
بقلبه
أم
يسكت؟
بقلبك يقول ما كنت دائما بقلبه, فلا سمع إجابة هذا من نسان من قضى فلا بأس. قال بعضها من يقضى بعضها من قضى فلا بأس.
رواه أبو داود
في
الصلاة
بعد
التسليم الحسن والترمذي في الدعوات وتعوذه في مدرك المصاحب. ورواه أيضا ابن حبان مواد في الأذكار باب في فضل تسليم التعوذ والتحميد, وهو حديث الحسن بن شمائل. وقال الترمذي هذا حديث الحسن غريب. وانظر شرح شرح الأذكار لابن حبان.
الله
يسلمك. الحديث الماضي دعاء خروج من المنزل, هل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله, او يقول يزيد عليها اللهم من عذرك ان ضل وضل او زل او زل؟
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله, اللهم اني ارسل فيها او ازل 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 او ثابت
او
ازل او بسم الله او ازل او ازل او ازل او ازل او ثابت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
أحسن الله إليك. الدعاء سواء كان خارج إلى الصلاة أو إلى من المنزل أو إلى
غيره.
جزاك الله
خير. عليه الله ما جعل في قلبي نورا.
هذا المسجد. إذا كان المسجد يزيد فيه الله وجعله.
سمعنا قبل الوضوء في الحمام. عزك الله. هل يعني يرفع صوته أو في
وسيم
بسمة؟
إذا تبرز لا يأتي فيه لأنه واجب عند قوم من العلم جماعة من العلم ولو في الحمام. لأن قال سبحانه أن يكره من بعض العلم الحمام, وهذا واجب عند كثير من العلم أو متأكد عند الآخرين.
ما تكون في القلب
ما يعني من اللسان.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. الفصل الثاني. الذكر أفضل من الدعاء, لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه, والدعاء سؤال العبد حاجته, فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته, ثم يسأل حاجته, كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي, وقال حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا هو لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن حديث بريدة الأسلمي الذي رواه عن السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعاه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وأنه اسم الله الأعظم. فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله. فأجمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله علمني دعاء مدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث في هذا الباب والآيات الكريمات كلها تدل على فضل الذكر، وأن الذكر فضله عظيم، وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وتوحيده جل وعلا، وأنه أفضل من الدعاء. فالدعاء طلب الحاجات وفيه فضل وانكسار إلى الله جل وعلا، ولكن الذكر فيه بيان أسماء الله وصفاته والثناء عليه بما هو أهله، فصار بذلك توسل إليه بما يحب وبما هو أهله جل وعلا في طلب حاجته. فينبغي المؤمن أن يكثر من الذكر والدعاء جميعا. الذكر ثناء على الله وتمجيد له، والدعاء طلب للحاجة مع الانكسار والذل والاعتراف بظلم النفس. وقد جاءت النصوص دالة على ذلك، فإن الرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يحمدوه، ولهذا علمه أنواع الذكر وشرع له أنواع الذكر عقب الصلوات وعند الأكل والشرب وعند الفراغ إلى غير هذا مما علمه سبحانه وتعالى، ليثنوا عليه وليحمدوه على ما هو أهله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عنه عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته، يقول الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. وإن كان في سنده مقال، لكن يستشهد في هذا المقام، لأن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الذكر، فضل الثناء، وأن الله يحب ذلك ويرشد إليه. فالرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يشكروه ويذكروه، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه يحب أن يحمد ويحب أن يسأل بأسمائه، وشرع الفاتحة التي أولها ثناء على الله ثم فيها الدعاء، وهكذا الأذكار بعد الانصراف من الصلاة: يستغفر ربه ويذكر ربه ويذكره ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. فالدعاء فيه ثناء على الله، وفيه وصف له بما هو أهله من غفران الذنوب، قضاء الحاجات المضطرين ورحمتهم والإحسان إليهم، وفي الثناء تمجيد له بما هو أهله من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى. فيتوسل العبد إلى ربه بالأمرين: بالثناء على الله وذكر أسمائه وصفاته، وبالانكسار والتذلل وإظهار الحاجة والظلم للنفس، فيجمع بين الأمرين حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال جل وعلا في دعائي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي ولم يثني على الله، قال: عجل هذا. ثم علمه قال: إذا دعا هذا فليبدأ بتحميد ربه، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فالثناء على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. رزق الله الجميع التوفيق والهدايه.
بسم الله الأعظم،
ورد
يكون حديث أنه الحي القيوم،
المعنى العظيم مقتضى هذا، والله أعلم، لأن جاء هذه أحاديث كثيرة الأعظم، والله أعلم معناها الاسم العظيم، اسم تفصيل معنى العظيم.
بالنسبة لكل الأسماء
الراجحة كلها عظيم، كل أسماء الله عظيمة جل وعلا.
بالنسبة
إلى
تفسير قوله: ولله من الله، تفسير الصحيح
يعني وصف الأعلى، له الوصف الأعلى، مثل لا يعني وصف الأعلى، لله يعاتبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه لا يعاتبه شيء، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا يقوله في آخر الصلاة: قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام من خالف بعد الذكر، لكن في الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، يعني محل الدعاء. وهو في كل وقت يدعو اللهم إذا أنت في كل، لكن في أبي حديث الصديق أدعو في صلاتي، قال وفي بيتي كما روى مسلم في بيتي أيضا، يدعو في صلاته في بيته في الطريق في أي مكان، دعاء عظيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو دعاء عظيم، يدعو في صلاته في السجود في آخر التحيات بعد ذلك في الدعاء في أي وقت. هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن يأتي بأشياء مشروعة. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، إذا خرج من بيته في الصلاة وغيرها. وزيادة إذا خرج في الصلاة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعظم نورا وزني نورا وأعظم نورا. هذا في حديث ابن عباس الصحيح إذا خرج من الصلاة. نعم. أحسن
الله عليك شيخ، بالنسبة للوضع مثلا في السيارة، مثلا الأذكار اللي هو دعاء ركوب السيارة ودعاء السفر ودعاء دخول القرية اللي توضع مثلا في السائق، يعني ملصقة فيها شيء شيخ؟
إن شاء الله قصد التركي ما في شيء، لا قصد التركي ما أعلم في شيء.
وبالأحسن
الله قصد التركي يعني
شرح التوحيد إنها كالتنمية،
هذا في يعلقها لقصد الحماية، لقصد الهنية منها تحميل السيارة. أما إذا قصدها علقها للتركيب فلا بأس.
أحسن الله عليك، امرأة لم تصم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا، ويدركها رمضان وهي مريضة، ماذا عليها أحسن الله عليك؟
تقضي إذا شفت، إلا إذا قرر المرض هذا يرجى بطأ يطعم عن كل يوم مسكين، إذا علم أن المرض هذا يرجى بطأ ما تشير الكبير ولا عجل الكبيرة يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان ترجو العافية ما يبس يعجل حتى تشفى ثم تقضي.
سلام
من كان مريضا فعدة من أيام
الأخرى. سلام من المصلي، سلام من المصلي
لا ما يقطع من دليل ما يقطع
وهل مكروه يعني؟ أبدا
ما هالشيء إن شاء الله، من دليل ما يقطع أفضل أن قبل السلام.
أحسن الله عليك،
لأنه محل الدعاء.
الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخثعمية في الحج وقال
صحابي،
هؤلاء صحابة
اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابي، رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي حنكه.
ما يشترط البلوغ أحسن الله.
لا ما يشترط.
جزاك الله خيرا.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفصل الثالث، قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعد بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القراءة، والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكرى بالدعاء فعله من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعرض إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجته ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه ينفعه، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع. وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والمشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما، سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى، فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهكذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في عطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن أفضل، لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق،
وصلى الله على نبينا محمد
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذا بحث عظيم ومفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الأعمال وبين الأذكار والدعاء والقرآن، فالقرآن هو أفضل الذكر، القرآن هو كلام الله وهو أفضل الذكر، ثم يليه بقية الأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، ثم الدعاء. هذه المراتب في الفضل، القرآن أول هو أفضل الذكر، ثم بقية الأذكار من توحيد الله تسبيحه تكبيره، ثم بقية الدعاء، ثم الدعاء اللهم اغفر لي واللهم ارحمني اللهم اعذني من النار إلى آخره. لكن هذا الأفضل القرآن قد يعرض له أشياء يجعل غيره أولى منه لترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات، فالقرآن أفضل الذكر لكنه لا يفعل في الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا حال قراءة التحيات. القرآن له وقته وله محله، محله عن قيام يقرأ لسانه قائم إذا كان قادرا، أو في قعوده في محل قيام في الصلاة هذا محل القراءة، أما في حال التحيات بين السجدتين في حال الركوع والسجود لا يقرأ. ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ قرآن راكعًا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فالقرآن له محله والعبادة الأخرى لها محلها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى صلاة الاستخارة كون يصلي الاستخارة ويقرأ دعاء الاستخارة أفضل من كونه يقرأ القرآن، لأن هذه عبادة مستقلة خاصة لها شأنها ولها وقتها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى أمر آخر يسأله أو يستعيذ بالله منه صار هذا الدعاء وهذا الاستعاذة في محلها أولى من القراءة. كل شيء له وقته، فالقراءة أفضل في نفسها وسواء في جميع الأوقات، لكن في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال لا يقرأ، في الركوع لا يقرأ، في السجود لا يقرأ، من السجدتين لا يقرأ، حال التحيات لا يقرأ، إنما يقرأ في حال القيام. هكذا كونه يتعاطى الأذكار الشرعية في الصباح والمساء والدعوات الواردة أولى من كونه يشتغل بالقرآن فقط، بل إذا اشتغل بالأوراد الشرعية والأذكار الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل، لأن في تحقيق ما جاءت في السنة وجاء بين الفضائل. هكذا صلاة النوافل كونه يصلي الراتبة يتهجد بالليل أولى من كونه يشتغل بالقرآن ويخليها أجل الرواتب. كل شيء في وقته، كل عبادة لها نقد لها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله، فإذا كان القراءة كانت القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها يخرع قلبه، وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء، وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله، وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر، حتى يضع كل شيء في موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها أو في وقتها المناسب. وفق الله الجميع. يعمل بالأصلاح رحمك الله، كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم، وكان معهم من يشتغل به يعمل ما هو أكثر خشوع، فإن كان جهر هو أكثر خشوع جهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع أشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر ربما أشر عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان القراءة إلا بشيء يسمعه، لا بد من حركة اللسان، هذاك تأمل مو قراءة، هذاك تفكير، ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمع، ما يسمع قائل، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة للفرد والإمام واجب في حق المأموم، والإمام واجب في حق المأموم.
أحسن الله عليك. أيهما أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟
كل شيء ينبغي أن تكون الصلاة معتدلة، كان الصلاة معتدلة، إذا طول القراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة، مثل ما قال البراء بن عازب: صليت مع رسول الله وجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء يعني يعتدل في صلاته. الدعاء مش في السجود الركوع محل التعظيم التسبيح والتعظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم. كذا الركعه الرحمة تحميد الركعه تحميد وهو محل دعاء ولا محل محل تحميد بثناء. اللهم نقي من خطاياها ورد في دعوة خاصة في أثناء الحمد في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام.
ورد في الركوع الشيخ سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي
هذا أنت تابع كلمة اللهم اغفر لي تابعة للتسبيح تابعة للمستقلة. الله أحسن إليك.
لو أطاع في السجود على أساس أنه يدعو الله عز وجل
إذا هم ولو هم متقاربة
هل
الصلاة متقاربة يطل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات إلى محل الدعاء أيضا.
الثناء أعظم من الدعاء.
أي الثناء أفضل الثناء ذكر لكن إذا دعت حاجة للدعاء صار الدعاء أفضل.
أحسن الله
كدعاء الاستخارة ودعاء الله ربه من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة.
أحسن الله لك. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة
هذا ما
يجوز. هل يعتبر من عبادة الله؟
منكر. لا ما يجوز.
ما يعتبر من عبادة
الله؟ لا لا تعصب هذا إذا استحل استحل أن هذا معصوم ما قاله حق هذا يكون ردة. أما التقليد في التفصيل
كقول بعضهم كل ما خالف نص الإمام يؤول.
لا غلط هذا غلط
ما يصير
هذا غلط هذا غلط لا هذا غلط منكر عليه لا بد تراجع النصوص وتقدم النصوص.
أحسن
الله. أنا مستمع شريك قائل يستمع على شريك قاري يستمع واستفاد نعم يعمل ما هو أصلح يرأى قرأ قرأ ورأى الاستماع استمع ينظر ما هو أصلح لقلبه وأخشى له وأقرب إلى التأثر. بعض الناس قد يتأثر بالسماع ولا يتأثر بقراءة نفسه والناس يختلفون في هذا لكن المهم ما هو الأصلح ما هو الأنفع له. قد تكون قراءة بعض الناس أنفع له إذا سمعها وخشوا واطمأن لها استمع لها يستفيد منها أكثر.
نهاية الشريط الخامس.
والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوهب للصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينا رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال: صدق. فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب. فذهب ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين. فقال أخبرني على أي آية نمت؟ قال على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري. فقيل يا أبا النضر تحولا كنت أرى في داري. في بعض النسخ أرمي وفي بعض في بعض النسخ أرمي وفي في بعض النسخ آبي. كنت أرى في داري. فقيل يا أبا النضر تحولا جاء جوارنا. قال فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة. فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوا في البئر فخرجت نار من البئر فطفيت على رأس البئر. قال أبو النضر فطفيت على رأس البئر. قال أبو النضر فأخذت ثورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا به أحرقتنا نحن نتحول عنه وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من اللبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفاه من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد: لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فاستدق أن الله جل وعلا وضح على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي التحرز به وما ينبغي اعتياده من التعوذات والأذكار، وهي كافية عما ينقل عن بعض السلف. التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هو طريق السوي. وعدو الله الشيطان يلتمس لابن آدم كل عثرة وكل شر، هو حريص إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. هو عدو بلا شك. ولهذا يروى عن صنه قال: عن الشيطان أنه قال أهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك منهم ابتليتهم بالأهوال التي يفعلونها ويظنون أنهم على هدى، يعني ابتليتهم بالبدع، يعني زينت لهم البدع. فالشيطان يزين للناس البدع لأنهم يظنون أنهم على هدى فلا يتوبون منها ويصرون عليها، رحمك الله. فالواجب على المؤمن الإكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان والاستغفار، هذا هو طريق النجاة. وهكذا التعوذات الشرعية تكفي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين هامة، أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وجرأ وبرأ، من شر ما نزل من السماء ومن شر ما عرج فيها ومن شر ما جرأ الأرض ومن شر ما أخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارئ إلا طارئ يطلب الخير، فكلها صحيحة تكفي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعوذات. وعند النوم آية الكرسي التي جاء بها النص، وإن كانت الآيات كلها عظيمة، إن ربكم الذي خلق السماوات وغيرها من الآيات كلها، كل قرآن عظيم كله هدى كله حزم من الشيطان لمن تمسك به واستقام عليه، ولكن الشيء اللي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم يخص، مثل آية الكرسي عند النوم، قل والله ذو معوذتين عند النوم ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله والله ثلاث وثلاثين مرة، والتكبير 34 مرة عند النوم، كل هذه من أسباب ومن أسباب الهجر من عدو الله الشيطان ومن كل سوء، فهي أولى بالعناية وأولى بالحرص عليها مما يؤثر عن تابعين أو غير تابعين أو عن العلماء. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو العمدة، لأنه هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الله يقول وما آتاكم الرسول خذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرز بالتأويلات الشرعية والأذكار الشرعية والاستغفار والعناية بالطاعة والحذر من العصية، هذا هو طريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
نقيم على هذه الآثار والسكوت على ما يدل على التساهل.
تساهل. هذا من آثار كلمة التساهل، كان الواجب على رحمه الله أن يرسل الشيء الوارد الثابت عنه فيه الكفاية والغنية. الله يغفر للجميع. الله أقول هذا اللي يدعون الجمال أنهم تساهلوا في التكفير، يقال لهم يا الله يبين هات اكتب لنا يبين لنا صفحات اللي يعرف فيها تساهل، الإنسان عنده حقيقة وعنده علم يكتب لنا ويكتب علينا ما اسأل عما رأى فيه التساهل، يذكر الصفحات التي شاء الله فيها
المتسرعين،
يذكر يتسرعوا به ما عنده علم.
قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل يدخل في ذلك المبتدعة؟
لهم نصيبهم من الخسارة، لكن الخسارة التامة للمبتدع الكفار، المبتدع في التفصيل إن كفره معهم إما كفره على خطر من بدعته. الله لا إله إلا هو.
المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟
من أظهر البدع يحذر من بدعته ويترك محاسنه، يحذر من بدعته ويعرض على المحاسن، لأن المقصود التحذير من الشر وهو المقصود بيان المحاسن. الله
أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الذين الله ذكرا كثيرا وسبه وتوه أصيلا، ولكن الله كيف يود الذاكرات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فردوا القيامة منهم فردوا قال ذاكر الله كيف يود الذاكرات. الآيات والأحسان فيها كفاية.
ذكر ابن القيم في الكتب النبوي رقية عن بعض السلف للعين، وقال أنها نبعث بأنها حجر
لا حصل.
حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس.
لا حصل.
رددت عين العين عليه.
لا حصل. آيات القرآن هي الأكثر الشرعية تكفى.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفصل الأول: أنواع الذكر. الذكر نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان: أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع وأجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. النوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته والوادد، ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدة حتى تجمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان الثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. النوع الثاني من الذكر: ذكر أمره ونهيه وأحكامه. وهذا أيضا نوعان: أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة. فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بمعنى لهذه البحث في هذا البحث الحث على ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالثناء على الله في أمره ونهيه مع محبته وتعظيمه وتقديسه ومع الحذر مما نهى عنه والاستقامة على ما أمر به. هذا أعظم الذكر، أن يذكر الله بلسانه مع محبة القلب والشوق إلى الله وخوفه وتعظيمه مع تعظيم أمره ونهيه وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو أعظم الذكر، فينبغي المؤمن يكثر من ذلك، يكثر من حمده والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتكبيره مع الإيمان بهذه الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا محمود على كل حال وهو مستحق لأن يحمد. وكلما كرر العبد صار ذلك أكمل، فإذا قال الحمد لله يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. فتكرار الثناء، تكرار الحمد من باب الثناء، وتكراره أكثر من مرتين يقال له التمجيد، توسع في الحمد والثناء. وينبغي للعبد أن يعتني بكلمات الجامعة من سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله جلة عرشه، سبحان الله من ذلك كلماته، سبحان الله عندما خلق في السماء، سبحان الله عندما خلق في الأرض، سبحان الله عندما خلق إلى ذلك، سبحان الله عندما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهكذا يستغفر الله ويكثر من الدعاء، تسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار. هكذا المؤمن تكون أوقاته معمورة بذكر الله قلبا ولسانا مع المحبة والتعظيم والتقديس مع المسارعة إلى فعل أوامره وترك نواهيه. فالقلب مشغول بمحبته والثناء عليه بالقلب، ومشغول اللسان كذلك بالثناء عليه بالقول، وهكذا العمل بترك معاصيه والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم الذكر. أما الذكر باللسان من قلب غافل هذا ليس بشيء، ينبغي له أن يجتهد في أن تكون جوارحه مجتمعة. فإذا ذكر الله بلسانه يجتهد يتحرك قلبه لذلك عن محبة وتعظيم، فينطق باللسان يحصل له الأجر، ويكون بقلبه محبا مثليا معظما مقدسا، يعلم أن ربه هو مستحق العبادة، هو مستحق لأن يحمد ويثنى عليه، هو مستحق لكل ثناء ولكل تمجيد. فأساسه القلب، ثم ينبعث من القلب الجوارح، اللسان والأعمال التي يفعلها المؤمن طاعة لله سبحانه وتعالى. كلها تنبثق عن محبة القلب وتعظيمه وإقراره وأسراره. ومن أجمع الذكر فقال لجبيرة مر عليها وهي في مصلاها من بعد الفجر إلى الضحى فقال ما زلت على حالك منذ فرغت؟ قال نعم. قال لقد قلت بعدها الكلمات لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلتها أربع مرات. قلتها ثلاث مرات أربع كلمات قالها ثلاث مرات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زلت عرشه، سبحان الله من ذلك الكلمات كررها ثلاثا من أعظم الذكر. كذلك سبحان الله عالم ما خلق في السماء، سبحان الله عالم ما خلق في الأرض، سبحان الله عالم ما خلق في الأرض، سبحان الله عالم هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هكذا لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وإذا قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحاله مئة سيئة. وكانت عدد عشر رقاب يعتقها، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأت أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من عمله. فأنت يا عبد الله عندك كنوز، عندك خير عظيم، فاجتهد في العمل بهذه الأشكال الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وعمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه. لأن هذه الأذكار تغذي في القلب المحبة والخوف والإنابة والحذر. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم صل على
محمد.
المكرر ثناء المكرر الحمد لله، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر مرات يعني ثلاثة أو أكثر سمى تمجيد.
يقول في الحديث تحمد الله وأثنى
عليه. يعني يكرر. يقول الله جل وعلا في الحمد إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل.
أحسن عليك يا شيخ قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك، مثل يعني أنه يقول مثل ذلك كله يقول الحمد لله على ما خلقه.
لا مثل ذلك بس مثل يعني مثل يعني عاد ما خلقه هذا مراد.
صحيح يا شيخ.
نعم. هذا ما أعلم هل سنده سندك حاشا عليه حديث سعد. أحسن
عليك يا شيخ.
أحسن
عليك يا شيخ.
أحيانا
يكون الشخص داخل دورة المياه في وقت الأذان، هل يجيب مع
المؤذن
بقلبه
أم يسكت؟ بقلبك يقول لك بقلبه لا فلا سمع إجابة هذا من نسان من قرار فلا بأس. قال بعضهم يقرب بعضهم قال لا يقرب من قرار فلا بأس.
رواه أبو داود في الصلاة باب التسليم بالحسنة والتلميذي في الدعوة وعين النبي وتعوذه في بدر اليسرى. ورواه أيضا ابن حبان مواد في الأذكار باب في فضل تسجيل التعليم والتعليم. وهو حديث الحسن بن شمائل. وقال الترمذي هذا حديث الحسن الغريب. وانظر شرح الشرح الأذكار لابن حمام.
الحديث الماضي دعاء خروج من المنزل، هل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، او يقول يزيد عليها اللهم من عذك ان ضل او ضل او زل او زل؟
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اغفر لنا او اغفر او اغفر لنا او اغفر او اغفر لنا او اغفر او اغفر او اغفر علي مستحق ثابت
بهذا
ما
ثابت.
نعم.
ثابت بسم الله
امنت
بالله ولا بسم الله توكلت
على الله؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا ثابت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله.
هل
اسال
اليك الدعاء سواء كان خارج الى الصلاه او الى من المنزل
او الى غيره؟
او
الى
غيره.
جزاك
الله خير. الله ما جعل في قلبي نورا.
هذا المسجد إذا كان المسجد يزيد فيه الله
وجعله بسم الله قبل الوضوء تمام عزة الله. هل يعني يرفع صوته أو في
وشيء
بسمة
إذا تبرز عنه؟ لا لا يأتي به لأنه واجب عند قوم من العلم جماعة من العلم يأتي به ولو في الحمام
ولو في الحمام،
لأن غاية سبحانه أنه يكره أن بعض العلم في الحمام وهذا واجب عند كثير من العلم أو متأكد عند الآخرين.
ما تكون في القلب.
ما يعني باللسان.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي المون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي المون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي المون إذا دعا وهو في بطن الحوت. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي المون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن حديث بريدة الأسلمي الذي رواه عن السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم. ف فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسؤول مقتضى من الله. فأجمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء. فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب. ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث في هذا الباب والآيات الكريمات كلها تدل على فضل الذكر، وأن الذكر فضله عظيم، وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وتوحيده جل وعلا، وأنه أفضل من الدعاء. فالدعاء طلب الحاجات وفيه فضل وانكسار إلى الله جل وعلا، ولكن الذكر فيه بيان أسماء الله وصفاته والثناء عليه بما هو أهله، فصار بذلك توسل إليه بما يحب وبما هو أهله جل وعلا في طلب حاجته. فينبغي المؤمن أن يكثر من الذكر والدعاء جميعا. الذكر ثناء على الله وتمجيد له، والدعاء طلب للحاجة مع الانكسار والذل والاعتراف بضمن النفس. وقد جاءت النصوص دالة على ذلك، فإن الرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يحمدوه، ولهذا علمه أنواع الذكر وشرع له أنواع الذكر عقب الصلوات وعند الأكل والشرب وعند الفراغ إلى غير هذا مما علمه سبحانه وتعالى ليثنوا عليه وليحمدوه على ما هو أهله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عنه عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته، يقول الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وإن كان في سنده مقال، لكن يستشهد به في هذا المقام، لأن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الذكر، فضل الثناء، وأن الله يحب ذلك ويرشد إليه. فالرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يشكروه ويذكروه، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه يحب أن يحمد ويحب أن يسأل بأسمائه، وشرع الفاتحة التي أولها ثناء على الله ثم فيها الدعاء، وهكذا الأذكار بعد الانصراف من الصلاة: يستغفر ربه ويذكر ربه ويذكره ويثني عليه بما هو أهل سبحانه وتعالى. فالدعاء فيه ثناء على الله، وفي وصف له بما هو أهله من غفران الذنوب، قضاء الحاجات المضطرين ورحمتهم والإحسان إليهم، وفي الثناء تمجيد له بما هو أهله من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى. فيتوسل العبد إلى ربه بالأمرين: بالثناء على الله وذكر أسمائه وصفاته، وبالانكسار والتذلل وإظهار الحاجة والظلم للنفس، فيجمع بين الأمرين حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال جل وعلا في دعائي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي ولم يثني على الله، قال: عجل هذا. ثم علمه، قال: إذا دعا هذا فليبدأ بتحميد ربه، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فالثناء على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. صدق الله لمن التوفيق والهداية.
بسم الله الأعظم، ورد
يكون
حديث أنه الحي القيوم،
المعنى العظيم يعني مقتضى هذا، والله أعلم، لأنه جاء هذا في أحاديث كثيرة الأعظم، والله أعلم معناه الاسم العظيم، اسم تفضيل معنى العظيم.
بالنسبة لكل الأسماء
الراجحة في كلها عظيم، كل أسماء الله عظيمة جل وعلا.
بالنسبة
لشيخ
تفسير قوله: ولله من الله، تفسير الصحيح
يعني وصف الأعلى، له الوصف الأعلى، مثل لا يعني وصف الأعلى، لله يعاتبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فله المثل الأعلى يعني وصف الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه لا يعاتبه شيء، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. أحسن
الله
هذا يقوله في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام بعد الذكر، لكن في الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، يعني محل الدعاء، وهو في كل وقت يدعو اللهم إنا نطلب في كل، لكن جاء في حديث الصديق: أدعو به في صلاتي، قال: وفي بيتي، كما روى مسلم: في بيتي أيضا، يدعو به في صلاته، في بيته، في الطريق، في أي مكان، دعاء عظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات من ذنبي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو دعاء عظيم، يدعو به في صلاته، في السجود، في آخر التحيات، بعد ذلك في الدعاء، في أي وقت. هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، لكن يأتي بأشياء مشروعة: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، إذا خرج من بيته الصلاة وغيرها. وزيادة إلى خارج الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعظم نورا، وزني نورا، وأعظم نورا. هذا حديث ابن عباس الصحيح.
إذا
خرج للصلاة، نعم. أحسن الله إليك،
بالنسبة للوضع
مثلا
في السيارة، مثلا الأذكار اللي هو دعاء ركوب السيارة، دعاء السفر، ودعاء دخول القرية اللي توضع مثلا في
السائق،
يعني ملصقة فيها شيء شيء
قصد التركي ما في شيء،
لا
قصد التركي ما أعلم في شيء، لا قصد التركي يعني
التوحيد إنها كالتنمية،
هذا اللي يعلقها لقصد الحماية، اللي قصد الهنية إنها تحميل السيارة. أما إذا قصدها علقها للتذكير فلا بأس.
أحسن الله عليك، امرأة لم تصم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا، ويدركها رمضان وهي مريضة، ماذا عليه أحسن الله عليك؟
تقضي إذا شفيت، إلا إذا قرر أن المرض لا يرجى البطء يطعم عن كل يوم مسكين. إذا علم أن المرض لا يرجى البطء مثل الشيء الكبير والعجوز الكبيرة يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان ترجو العافية ما يبس يؤجل حتى تشفى ثم تقضي.
سلام
من كان مريضا فعدة من أيام الأخرى.
سلام من الأمام المصلي، سلام من الأمام المصلي مثلا عن يمين واحد عن يمين واحد يسلمون وهو يسلم،
هل
يقطع؟
لا ما يقطع، من دليل ما يقطع.
وهل مكروه يعني؟
أبدا ما في شيء إن شاء الله. من دليل ما يقطع. أفضل قول السلام.
أحسن الله عليك.
يعني هو محل الدعاء.
الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخدعمية
صحابي،
هؤلاء صحابة
اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابي، رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم النبي حنكة.
ما يشترط البلوغ أحسن الله
عليك. لا ما
يشترط. جزاك الله خير.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفصل الثالث، قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعد بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة. ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، والقول كما يقول أفضل من القراءة. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر بالدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجته وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه ينفعه، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع. وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. وقلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما: سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح والاستغفار. فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد ينفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار ينفع له. فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمقبولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهكذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في عطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق،
وصلى الله على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذا بحث عظيم مفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الأعمال وبين الأذكار والدعاء والقرآن. فالقرآن هو أفضل الذكر، القرآن هو كلام الله وهو أفضل الذكر، ثم يليه بقية الأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، ثم الدعاء. هذه المراتب في الفضل، القرآن أول هو أفضل الذكر، ثم بقية الأذكار من توحيد الله تسبيحه تكبيره، ثم بقية الدعاء، ثم الدعاء اللهم اغفر لي واللهم ارحمني اللهم اعذني من النار إلى آخره. لكن هذا الأفضل للقرآن قد يعرض له أشياء يجعل غيره أولى منه لترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات. فالقرآن أفضل الذكر لكنه لا يفعل في الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا حال قراءة التحيات. القرآن له وقته وله محله، محله عن قيام يقرأ لسانه قائم إذا كان قادرا، أو في قعوده في محل قيام في الصلاة هذا محل القراءة. أما في حال التحيات بين السجدتين في حال الركوع والسجود لا يقرأ. ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ قرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظيمه في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فالقرآن له محله والعبادة الأخرى لها محلها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى صلاة الاستخارة، كون يصلي الاستخارة ويقرأ دعاء الاستخارة أفضل من كونه يقرأ القرآن، لأن هذه عبادة مستقلة خاصة لها شأنها ولها وقتها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى أمر آخر يسأله أو يستعيذ بالله منه، صار هذا الدعاء وهذه الاستعاذة في محلها أولى من القراءة. كل شيء له وقته، فالقراءة أفضل في نفسها وسواء في جميع الأوقات، لكن في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال لا يقرأ، في الركوع لا يقرأ، في السجود لا يقرأ، بين السجدتين لا يقرأ، حال التحيات لا يقرأ، إنما يقرأ في حال القيام. هكذا كونه يتعاطى الأذكار الشرعية في الصباح والمساء والدعوات الواردة أولى من كونه يشتغل بالقرآن فقط، بل إذا اشتغل بالأوراد الشرعية وذكر الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل، لأن في تحقيق ما جاءت من السنة وجعل بين الفضائل. هكذا صلاة النوافل، كل يصلي الراتبة يتهجد بالليل، أو لم يكون يشتغل بالقرآن ويخلي هذه الرواتب. كل شيء في وقته، كل عبادة لها نقد لها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله، فإذا كان القراءة كانت القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها يخرع قلبه، وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء. وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله، وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر، حتى يضع كل شيء موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها وفي وقتها المناسب. وفق الله الجميع.
القراءة القرآن بينه وبين نفسه أو تلفظ اللي
بينه
وبين نفسه
يجر أو لا؟ يعمل بالأصلح. إن كان هناك من يستمع له يجر حتى يستفيدهم، وكان معهم من يسمع به يعمل ما هو أكثر خشوع. فإن كان جهره أكثر خشوع جهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع أشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر وربما أشر عليه الصلاة والسلام، لكن ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه، يعني له من حركة اللسان. هذا تأمل مو قراءة، هذا تفكير. ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمع، ما يسمع قاعدة. لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة، الفرد والإمام هو واجب في حق المأموم، والإمام هو واجب في حق المأموم.
أحسن الله عليك. أيهما أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟
كل شيء ينبغي أن تكون الصلاة معتدلة، كان الصلاة معتدلة. إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر قراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة. مثل ما قال البراء بن عازب، صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين سجدتين قريبا من السواء، يعني يعتدل في صلاته. الدعاء مشروع في السجود، الركوع محل التعظيم، التسبيح والتعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا في الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل ان يستجاب لكم. الرحمة تحميد، الرفع تحميد، وهو محل دعاء ولا محل تحميد ولا الله فيه. اللهم نقي من خطاياها ورد دعوة خاصة في أثناء الحن في تهجد الله بالليل عليه الصلاة والسلام.
ورد في الركوع الشيخ سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي،
هذا أنت تابع كلمة اللهم اغفر لي تابعة للتسبيح، تابعة للمستقلة. أحسن إليك،
لا أطاع في سجود على أساس أن يدعي الله عز وجل.
إنهم ولو قلتهم متقاربة، صلاتهم متقاربة، يطل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات لمحل الدعاء أيضا.
الثناء أعظم من الدعاء
أي شيء؟ الثناء أفضل، الثناء ذكر، لكن إذا دعت حاجة الدعاء صار الدعاء أفضل. كدعاء الاستخارة ودعاء الله ربه من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة.
أحسن الله عليك. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة هل يعتبر من عبادة الله؟
ممكن لا ما يجوز.
ما يعتبر من عباده
لا لا تعصب، هذا استحل ان هذا معصوم ما قاله حق، هذا يكون كل رده.
احسن.
اما التقليد في التفصيل
كقول بعضهم كل ما خالف نص الامام يؤول.
لا غلط، هذا غلط،
ما يصح،
هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط، منكر عليه. لا بد تراجع النصوص وتقدم النصوص.
احسن.
المستمع شريك قائل، يستمع على شريك قائل، يستمع واستفاد. نعم، يعمل ما هو أصلح، يرأى قراءة قرأ، ورأى الاستماع استمع، ينظر ما هو أصلح لقلبه وأخشى له وأقرب إلى التأثر. بعض الناس قد يتأثر بالاستماع ولا يتأثر بقراءة نفسه، والناس يختلفون في هذا، لكن المهم ما هو الأصلح، ما هو الأنفع له. قد تكون قراءة بعض الناس أنفع له إذا سمعها وخشوا اطمأن لها استمع لها يستفيد منها أكثر.
أحسن الله عليك شيخ، القراءة من المصحف أفضل أم من الغيب؟
نهاية الشريط الخامس.